الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا واسطة بينه وبين العدم، كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم مطلقا. هناك كلمات، عليه السلام، هناك كلمات مرت وسمعتموها عن بعض المعتزلة وغيرهم من القول بالواسطة بين الوجود والعدم، وهي الحال أو الثابتات الأزلية على نظرهم. فقالوا الحال واسطة ليست موجودة ولا معدومة، أو الثابتات الأزلية واسطة بين الوجود والعدم ليست موجودة ولا معدومة. فهذه الكلمة فلا واسطة فتفريعية على ما تقدم حينما قال بل هو عينها، حينما قال بل هو عينها، أي الحق سبحانه وتعالى عين الأشياء، لكن لا في مرتبة ذاته ولا في مرتبة أحديته، لا في مرتبة غيره ولا في مرتبة أحديته، ولا في مرتبة واحديته. فحاشاه وسبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون. هو عينها، هو عين الأشياء في مرتبة التجلي والظهور، لأنه لا عينية لها، لا تحقق لها، ليست أمور تعلق بها الجعل، ليست بحقائق تعلق بها الجعل، ليس من باب غني يعطي فقيرا شيئا، لا، كلها ووجودها عين الظهور والتجلي الإلهي. هذا تقدم. يقول اليوم لما تكلمنا عن الأعيان الثابتة وهي الوجودات العلمية للحقائق في الصفع الربوبي قبل مرحلة العين والخارج، فقلنا في مرتبة العين والخارج في أعيان ثابتة، وفي مرحلة العين والخارج هي ماهيات متحققة أي موجودة، قد يتوهم متوهم على أن العرفاء يقولون بالواسطة بين الوجود والعدم، وهي الأعيان الثابتة عبر عنها بثابتة أي ليست موجودة ولا معدومة. يقول كلا ثم كلا، هو اصطلاح خاص للعرفاء، عبروا عن الحقائق بلحاظ وجودها العلمي بالأعيان الثابتة، وأرادوا موجودة ومتحققة، وعبروا عنها حين برودها وظهورها وتحققها في العين، عبروا عنها بالوجودات الخارجية، فهو اصطلاح في المقام لكون الأشياء علما في المحضر الربوبي، وليس المراد أن يكون قولا بالواسطة كما قالت المحتجلة بالحال أو ما شاكل الحال من الكلمات غير الصحيحة أو الثبوت الذي قالوا هو أعم من الوجود، واضح العبارة؟ فإذا الآن من أجل استقرار وبيان هذه المطالب حاولوا كتابتها، لأنها وإن كانت أبسط بعض الأمور لبعدها يصعب على الذهن إدراكها، وبعض الأمور لعدم أهميتها وسقوطها يصبح الذهن لا يدري ما يقال، واضح العبارة؟ فتارة الإنسان يريد أن يعبر عن الحقيقة اللامتناهية، أن يعبر عن دليل التصديقين، قد يقف لأن القيود اللفظية عابية عن حكاية لا نهاية الوجود، عن حكاية أمر لا يأتي بالمدارك الإدراكية، فتكون العبائر والألفاظ بلفظ الوجود كانت أو بلفظ الشيئية كانت أو بلفظ الحقية كانت أو بأي لفظة أخرى مشيرة منبهة لكي تتنبه الناس وتحضر ويحضر عندها ذلك الأمر على قدر سعتها الوجودية. من أصعب الأمور وثارة لكون المطلبي ليس مطلبا علميا، فيبقى الإنسان متحيرا فيما قيل ويقال. كلامنا اليوم من هذا الباب لا للعظم لا يفهم، بل لعدم العلمية، لعدم كونه معنى علميا صحيحا لا يفهم. فنقول فالأعيان السادسة هي الصور العلمية عند الحق تعالى، وليس المراد أن الحق تعالى معروض لهذه الصور العلمية، وأنها مرتسمة ومنتقشة فيه تعالى. بل المراد أنها من الصقع الربوبي، فهي مظاهر الأسماء والصفات الإلهية، في مرتبة العلم. أزلا، لأن الأسماء والصفات عين الحق تعالى، هي عين الحق تعالى. فإذن الأعيان الثابتة، فإذن الأعيان الثابتة من شأن عالم الأحدية، من شأن عالم الأحدية، فهي موجودة بوجود الحق، فهي موجودة بوجود الحق. لا أنها موجودة ومرتسمة في ذات الحق، لأن علم الحق تعالى بذاته وحضوره لنفسه حضور لشؤون ذاته، حضور لشؤون ذاته. فالأعيان الثابتة من شأن عالم الأحدية، فلا توجب تكثرا في ذاته تعالى، فهي مظاهر الأسماء، فهي مظاهر الأسماء في مرحلة البطون والغيب، في مرحلة البطون والغيب للذات الأحدية. فهي موجودة بوجود الحق الصمدي الأحدي، فهي موجودة بوجود الحق الصمدي الأحدي. فكما أن تعدد الأسماء الإلهية والصفات الربوبية لا يوجب تكثرا، كذلك ما هو من شأن الأسماء وهي الأعيان لا توجب تكثرا وتعددا في الحقيقة الأزلية. أرجو التوجه. تصور البعض أن القول بالأعيان الثابتة يستوجب أن يكون الحق تعالى محلا للعوارض، محلا لانتقاص الصور، لأنهم قالوا هي من شأن عالم الأسماء والصفات. فإذا كانت من شأن عالم الأسماء والصفات فإذا هي منتقصة في هذه المرتبة، فجعل الحق محلا للعوارض. ومثل هذه الكلمات صدرت من بعض أهل الفن، لو صدرت من إنسان لم يقرأ فلسفة أو عرفان لكان لقوله مجال، لأنه لا يعرف الاصطلاح، لأنه لا يعرف الموارد والمقصود، لكنها صدرت من أهل الفن. فيقول القائل هاهنا على أنه حينما نقول الله تعالى في مرحلة غيب الغيوب الذي لا تناله هنا أفكار مخلوق وممكن، وحينما نقول في مرتبة الأحدية أي مرحلة محض الذات ولا نهاية الوجود، أو حينما نقول في مرحلة الواحدية أي في مرحلة الصفات وتكثرها ككونها صفات فعل أو صفات ذات، يقينا لا يريد القائل أن هناك تعددا في المرتبة الإلهية. الحق هو الحقيقة اللامتناهية التي لا تأتي في المدارس الإدراكية، وهذا بلحاظ سير العارفين لبلوغ مرتبة من مراتب درس الحقيقة، وإلا فليس في تلك الحقيقة البسيطة الواحدة اللامتناهية تعددا ولا مراتب. فكذلك هنا، فكما وأن الصفات لا توجب تعدد الصفات في مرحلة المفهوم والدر والإشارة إلى تلك الحقيقة الواحدة البسيطة لا توجب تعددا ولا توجب تكثرا ولا توجب حيثية تختلف عن حيثية أخرى، كذلك ما هو من شأن الأسماء والصفات وهي الأعيان الثابتة لا تستوجب تعدد، لأن الصفات عين الذات وما هو من شأن الصفات هو عين الذات. فإذا علمه بذاته علمه بكل الحقائق علما قبل مرحلة العين والفرد، فهذا معناه هو العلم الأزلي قبل العلم الفعلي. وكون الأشياء متعددة متكثرة في الخارج ليس معنى على أنه على طبق كل واحد من الأشياء في الخارج المتعددة أن يكون هناك ابتساما في ذات الحق سبحانه وتعالى، هذا من باب قياس لا نهاية الوجود بقصور ذواتنا فنحن بقصور ذواتنا نشاهد الحقائق المحسوسة بروزنة العين ونشاهدها بروزنة الأذن مشاهدة أخرى، فما هو مسموع لنا غير ما هو مبصر لنا، وما نناله بسمعنا غير ما نناله ببصرنا أو بشامتنا أو بأنساب هذه الأمور، هذا لقصور ذواتنا، هذا ليس لكمال، هذا قصور الذات وقيدية الذات. فكيف نأتي ونتكلم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات؟ علمه عين ذاته، وما هو من شأن علمه هو عين ذاته. من أراد أن يدرس عرفانا فليقرأ نهج البلاغة. كائن لا عن حدث. ألف كتاب فلسفي ينطوي في هذه العبارة. عالم إذ لا معلوم. عالم إذ لا معلوم. علمه بحقيقة نفسه، علمه بكل الحقائق، لأنها شؤونه وتطوراته وتجلياته ومعلولاته. فهو بوحدته البسيطة يعلم تفاصيل الحقائق ولا يحتاج إلى تكثر، التكثر من قصورنا، فلا يحتاج أن يعلم الأمور بعروض وبتكثر وباختساب. حقائق الأمور شأن من شؤون علمه الذاتي، فهو كله علم، كما وأنه كله حياة، كما وأنه كله سمع، كما وأنه كله خير، وكله إيجاد، وكله رحمة. واضح العبارة؟ فإذا ما توهمه البعض من الابتسام كلام غير صحيح، كما وأنه ما أورد على المشائين من أنهم يقولون بأن الحق يعلم بالجزئيات، يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، خطأ آخر. عشاء أمثال ابن سينا والفارابي وعاظم من عظماء الفلاسفة الإسلاميين بل وغير الإسلاميين، قد ورد في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يجل أرسطاطاله، فلعله كان عبدا من عباد الله الصالحين، فلعله كان من أتباع الأنبياء. في زماننا نقول عمار ومالك، لعله كان من حواري نبي من الأنبياء، لعله كان من أتباع نبي من الأنبياء. لعله فجأتم أخواني. فإذا كلمة أقولها وتقولها أنت حينما يقوم السامعون كل واحد يفسرها بتفسير، وهي لم تبعد زمنا ولم تترجم قولا، فكيف بكلمات مر عليها زمن طويل ترجمت من لغة إلى لغة، لعلها زيد فيها أو لعلها أخذ منها شيء. فلا نتمكن أن نقول أن أرسطاطالي أو أن الشيخ ابن الرئيس شيخ الرئيس قال أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، بل علمه بالكليات وبحقائق الأمور بنحو البساطة هو علم بتفاصيل الأشياء. علم واحد هو منشأ لكل العلوم. واضح العبارة؟ كما وأنه قلنا في بعض الأيام علمني حديثي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح علي من كل باب ألف ألف. ما معنى هذه الكلمات؟ أجزاء ومبالغة في التعبير؟ عشاه من أن يبالغ في التعبير، يريد أن يقول أن كلما قرب الإنسان من مبادئ الحقائق رجعت إلى قواعد واحدة. الأمور بلحاظ جزئياتها متكثرة، لعل علما أو علمين يرجع إلى علم واحد، ولعل الإنسان إذا صعد في القمم يجد 10 من العلوم أو 20 ترجع إلى قاعدة واحدة، وإذا رجع وأخذ من الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى يجد منشأ الجريان للخير، وإذا وجد منشأ الجريان للخير مشاهدة واحدة تكشف الحقائق بكلها، لأنها قاعدة واحدة ترجع إليها كل القواعد وكل الأمور. والنتائج فإذا الأرض توجه على الطالب أن يكون مرتفقا وأؤكد وأكدت كرارا أن يكون ساعيا لفهم المطالب بتسلمد ودراسة، وأن يتجنب التسارع في النقد بالأخص إذا لم يكن من أهل ذلك الفن، بالأخص إذا لم يكن من أهل ذلك الفن، لأنه كفوهم إنهم مسؤولون. ليست عبارة قال اليوم وأكفر بها ابن سينا، أو عبارة قال اليوم وأكفر بها مسلما، أو عبارة قال اليوم وأكفر بها عارفا، وإني لا أقف بين يدي ربي يوم القيامة مجيبا على مثل هذه الكلمات. فعلى الحوزات العلمية أن تكون قبل النقد والإشكال ساعية باحثة للمعارف باصطلاحاتها عند أهلها، فإن أصبح الشخص من أهل عرفان ذلك الفن عليه أن ينقد إن كان هناك نقد، أن يتوجه إن كان هناك توجه، ولا تنطوي النفس على النقد والإفساد حتى تكون الحوزة محلا للبغضاء والشنآن والصداد كما هي تعيشه اليوم. وليس المراد أن الأعيان الثابتة ليست في الصفع الربوبي وأنها ثابتة والثبوت ليس بوجود ولا عدم. ليس مراد القائلين بالأعيان الثابتة على أن هناك شيء ليس موجود ولا معدوم بل هو ثابت، هذا الكلام من العرفاء ليس معناه تأييد للمعتزلة في مقالاتهم. فإذا وليس المراد من الأعيان الثابتة عند العرفاء أن الأعيان موجود ليست موجودة في الصفع الربوبي بل هي ثابتة، والثبوت معناه ليس بموجود كون الشيء ليس بموجود ولا معدوم، والثبوت كون الشيء ليس بموجود ولا معدوم، هذا ليس مراد للحكم للعرفاء. فالثبوت أو الثابت عند العرفاء اصطلاح خاص للموجود في مكتبة العلم. الموجودات في مكتبة العلم يعبر عنها العارف بمن بالثابتات بالأعيان الثابتة، أي الحقائق الثابتة الأزلية عند ربها التي لا تغير ولا تبدل فيها، التي على صفها نشأ العالم العيني فكان متغيرا متطورا لأنه يعيش لا نهاية الغاية وطلب لا نهاية الغاية. فالحقائق في مرتبة ثبوتها العلمي عند الحق سبحانه وتعالى أزلا أعيان ثابتة، أي حقائق ثابتة هي مقاييس الجريان والفير والكمال في الخارج. ففي الخارج عبروا عنها بموجودات، وفي مرتبة العلمي عبروا عنها بمن؟ بالأعيان الثابتة، يعني الحقائق الثابتة، لأن الحق ثابت في واقع لا نهايته، فما هو علمه ثابت وما هو من شأن علمه ثابت. واضح المثل؟ هنا لا نهاية الكمال ولا نهاية الكمال لا يعقل فيها تطور، لا يعقل فيها تبدل، لا يعقل فيها تغير. التغير من شأن الناقص، يريد أن يخرج من فعل من قوة إلى فعلية. فكل العالم الإنساني يسير نحو لا نهاية الوجود، طالب لا نهاية الوجود، فلا وقفة في عالم الإنسان لا لنبي ولا لوصي ولا لملك ولا لأي موجود. وما قالته بعض الفلاسفة من أن عالم المجرد وجودات ثابتة، يا ليتهم نظروا إلى الكتاب المجيد وأخذوا عرفانهم من الكتاب المجيد. هذا القرآن بكل صراحة يشير وينص على أنهم عرفوا الأسماء من آدم عليه السلام. أي أسماء؟ علمهم اسم زيد وعمر، أو علمهم حقائق الأمور، فهم إذن بخلق آدم تطوروا تطورا جديدا وساروا سيرا جديدا وأخذوا عرفانا ومسيرا جديدا في العرفان، لأنهم عرفوا الأسماء كلها بواسطة آدم عليه السلام. رسلنا في القرآن الصريح إلى جريان الفيض والكمال المتواصل. ثم الروايات الصريحة الواردة عن لسان الصادقين، قال الصادق عليه السلام: كان المعراج ليشاهد به الرسول الأعظم 70,000 حجاب من النور، وليتشرف به ملائكة وسكان خلق الله. يتشرفون به بمعنى التشرف العادي الاصطلاحي القائم على التعارفات، أو تشرف الكمال ومشاهدة أنوار جديدة ما كانوا ليقتبسوها من الحق بلا واسطة الوجود المحمدي صلى الله عليه وآله. هذه إشارة إلى الكمال المتواصل وإلى السير المتواصل الذي لا وقفة فيه ولا هوادة فيه نحو لا نهاية الوجود. فإذن كل العوالم عاشت مرتبة ثم تطورت بآدم عليه السلام، ثم أخذت تعيش تحقيق تلك الأسماء وطيرورة تلك الأسماء عينية في واقعها الوجودي، حتى استعدت لكي تتشرف بأعلى مخلوق في دائرة الإنسان، لكي تأخذ بسير متواصل جديد نحو لا نهاية الوجود. كما وأن الرسول الأعظم أيضا هو فان في ذات الله، سائر في لا نهاية هذه الغاية اللامتناهية، فلا وقفة لكمال في عالم الإنسان. إن كان هناك ثبوت فهو ثبوت الحق سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وشهود أسمائه. فالأعيان الثابتة لأن الحق في وجوده ثابت في لا نهاية وجوده، لأن الحق في صفاته ثابت لا مزيد ولا نقصان، كذلك فيما هو من شأن أسمائه وصفاته لا بد وأن يكون ثابتا. فالأعيان الثابتة إشارة إلى أن الحق ثابت في كل واقعه وفي كل مراحله وجودا وغاية وخلقا وإيجادا. في مرحلة من؟ في مرحلة ذاته، لأن أسماءه عين الذات المقدسة، وما هو من شر أسمائه هو عين الذات المقدسة، فهي ثبات لا تبدل ولا تغير فيها. فلا واسطة بينه الكتاب، فلا واسطة بينه أي بين الوجود وبين العدم. لا يتصور متصور إن قول العرفاء بالأعيان الثابتة، يعني يقولون بالثابتات الأزلية كما يقول المعتزلة، أو يقولون بالأحوال كما يقول الآخرون. لا، كلمة الثابتات لم يرد منها الواسطة بين الوجود والعدم، بل هو اصطلاح للتحقق العلمي عند المحضر الربوبي، هذا يقال له ثبوت للعين للواقعات العينية العلمية.
واقع المثلة
فلا واسطة، هاي فإذن هذه النساء تفريعية علينا ردا لشبهة انقسرت. إذن العرفاء يقولون بما بالواسطة بين الوجود والعدم وهي الثابتة، يقول كلا ثم كلا، اطلاع خاص للعرفاء في المقام. فلا واسطة بينه أي بين الوجود وبين العدم، والعبارة كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم المطلق. ماكو أصلا واسطة، الشيء إما وجود أو عدم، إما موجود أو معدوم، شيء واسطة لا وجود ولا عدم، كلمات غير معقولة. فلا واسطة بين الوجود وبين العدم كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم المطلق، الموجود المطلق في مقابل المعدوم المطلق. مطلقا أنتم مطلقا الآن أحسن في الكتاب مطلقا أحسن مطلقا أنا قرأتها غلط. فلا واسطة بين الوجود وبين العدم، واضح العبارة، كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم مطلقا، يعني مطلقا لا بين الموجود والمعدوم ولا بين الوجود والعدم واسطة، مطلقا ترجع إليهما معا. واضح العبارة، يعني كما وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم كذلك لا واسطة بين الموجود والمعدوم مطلقا لا واسطة. يعني مطلقا لا واسطة، يعني مطلقا لا واسطة. بل لأن مفهوم الشيء من أعم المفاهيم وأبسطها، لأن حاشيه والشرح من الكتاب، لأن مفهوم الشيء من أعم المفاهيم وأبسطها، وكذا مفهوم الوجود، وكذا مفهوم الوجود فإنه يعم حتى نقيضه، فإنه يعم حتى نقيضه، فالعدم بالحمل الأولي عدم، فالعدم بالحمل الأولي عدم. وكلولا أرسل، هذه من البديهيات الأولية، كل شيء هو في مرحلة الحمل الأولي. مفهوم الوجود بالحمل الأولي، ولا يمكن أن يكون مفهوم الوجود مفهوم زيد أو مفهوم عام أو مفهوم العدم، فكل شيء بالحمل الأولي هو. فمفهوم الوجود مفهوم الوجود، ومفهوم العدم مفهوم العدم، ومفهوم كل شيء هو مفهوم ذلك الشيء بالحمل الأولي ذاتي، ولكنه بالحمل السائر، ولكنه بالحمل السائر وجود. لكن أرجو التوجه، مفهوم العدم بالحمل السائر هو صورة ذهنية، هو وجود ومخلوق بالحق سبحانه وتعالى. فمفهوم العدم مفهوم العدم، ولا يمكن أن يكون مفهوم العدم غير مفهوم العدم، هذه بديهيات أولية. لكن مع كون مفهوم العدم مفهوم العدم، هو بلحاظ تحققه في الذهن صورة من الصور الذهنية، وإذا كان صورة من الصور الذهنية كان وجودا لا عدما. واضح العبارة؟ مفهوم العدم، مفهوم العدم في الذهن، مفهوم العدم، مفهوم العدم. أما العدم فلا تحقق له، أما العدم فلا تحقق له لأنه لا شيئية. فإذا قلنا عدم كان وجودا، هذا العدم اللي يبي في الذهن صورة ذهنية، هذا في الحقيقة ليس بعدم، هذا صورة ذهنية. أرجو التوجه. كرارا كررنا هذه العبارة. بعض الأمور لعظمها نشير إليها إشارة كالحق وسؤول الحق، فالعبائر مثيرة وليست محيطة، فحق ووجود وشيئية وما شاكل هذه التعابير منبهات للذهن لكي يلتفت إلى ما لا نهاية له التفاتا لا إحاطة. فلقصور الذهن لا يأتي في المدارك الإدراكية، وبعض الأمور لقصورها لا تأتي في المدارك الإدراكية. مثل من؟ مثل النسبة. النسبة هو ذلك الرابط في القضية، والأمر الرابط مندك تابع لطرفيه. فإذا قلنا نسبة أو قلنا معنى حرفي أو قلنا رابط، هذه أمور، هذه أمور اسمية وليست أمور رابطة في واقعها، تشير إلى تلك الحلقة التي لا يمكن أن تلحظ لضعفها الوجودي. مشكلة له؟ فكذلك إذا قلنا عدم ومفهوم عدم وما شاكل هذه الأمور، العدم لا شيئية، وكلمة لا شيئية هي وجود، وكلمة العدم هي وجود ذهني، وأي تعبير أردت أن تعبر هو وجود وصورة ذهنية. فإذا أنت تشير لا تحقق، أنت تشير إلى أمر تدركه بفطرتك في مقابل التحقق، تشير إليه إشارة، لكن لما كان لا تعين ولا تقرر له تشير بنحو التنبيه إلى ما لا تحقق له. هذا لقصور ذلك الشيء، والتعبير بالقصور تسامح في التعبير. إذا قلت كلمة النسبة تشير إلى أمر بقصوره لا يأتي في الذهن، لعل العبارة صحيحة، لأنه لضعف وجوده لا يمكن أن يلاحظ ملاحظة مستقلة، هذا لا لضعف وجوده للا شيئيته، فهو أشد من ذلك الأول. ولما كان مفهوم الوجود، ولما كان مفهوم الوجود يساوس الشيئية، مفهوم الوجود يساوس من؟ يساوس الشيئية. فإذا قيل شيء أي وجود، إذا قيل وجود أي شيء، فلا يمكن أن يكون شيء ثابت وهو ليس بوجود أو ليس بشيء. هذا من المقالات، ثابت يعني موجود يعني متحقق. فإذا ما قالته المعتزلة من أنه يمكن أن يكون هناك شيء، أن يكون هناك شيء ليس بموجود ولا معدوم، ليس بموجود ولا معدوم، ليس صحيح، غير صحيح. واضح العبارة؟ فإذا العرفاء ليسوا بصدد إثبات كلمات المعتزلة حينما قالوا الأعيان الثابتة، الثابتات الأزلية أو الحال أو ما شاكلها من الوسائط التي ادعيت، ليس هو المقصود لدى العرفاء، العرفاء يعبرون عن الموجودات المتحققة بوجودها العلمي بالأعيان الثابتة. هذا اصطلاح لمرتبة الوجودية في مرتبة العلم الربوبي، وليس المراد من أنها لا موجودة ولا معدومة. واضح العبارة؟ زين، كأن قائلا يقول أي أمر دفع المعتزلة إلى مثل هذه التعابير؟ كل تعبير وكل كلام صحيحا كان أو غلطا له منشأ مثل له. لا يصير الإنسان تشهيا يقول شيء لا موجود ولا معدوم هو حال، أو شيء لا موجود ولا معدوم هي الثابتات الأزلية وأمثال هذه الكلمات. لا بد أن يكون لسبب قالوا بهذه المقالة مثل له. نقول نعم، نقول نعم، تشتتت الآراء واختلفت لما لم تستغل بنور الولاية وبباب مدينة العلم المحمدي. هذا واقع الأمر. لما انقلبت الأمة على أعقابها وأخذت تأخذ الوحي من غير أبوابه، لا بد وأن تقول بمثل هذه المقالة، ولا عجب من ذلك. بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، لا أرى مجادلة الناس في مثل هذه الكلمات إلا متابعة للسلف، متابعة بلا دليل ولا برهان. فإن أخطأ قوم في زمن فلماذا نسير على أخطائهم؟ ولماذا نتبع أخطاء أثبتها التاريخ؟ قال قائلهم بيعة أبي بكر كانت فلتة، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. إن كانت فلتة أيها الرجل، لماذا جعلتها فلتة ثانية حينما بايع في أبو بكر مجددا؟ أنت تدعي أن بيعة أبي بكر كانت من 4 أو من 10 فهي فلتة، لأنك بايعته وبايعه أبو عبيدة بن الجراح وبايعه زيد وعامر، فبايعه بعض الناس. مع هذا فطرتك قالت إنها فلتة، لأنها ليست إمامة ولا شورى. فكيف جددتها بما هو أقبح من ذلك بقبولك لبيعة من أبي بكر وحده؟ واضح العبارة؟ لكن وآية السيف تمحو آية القلم. وشبهتهم ناشئة في الثابتات الأزلية، وشبهتهم ناشئة في الثابتات الأزلية لتوجيه علم الله تعالى بنظرهم، أرض التوجه. قلنا إذا خرج الأمر من الاستغناء تحت أنوار الولاية المطلقة العلوية التي هي عين الرسالة المحمدية وأنفسنا وأنفسكم، ولم يتلمذ المسلم على يدي علي عليه السلام حينما قال عالم إذ لا معلوم، لا بد وأن يبقى يعيش التخبط في وديان الظلمات من أجل أن يعرف كيف الله عالم بالحقائق قبل وجوده. كأنه فرض لا بد من موجود خارجي يعلم به الحق، وإذ ليس هناك من موجود خارجي يعلم به الحق، لا بد وأن نفرض أمورا ثابتة في الأزل في مقابل الحق سبحانه وتعالى، فكان العلم الإلهي بها، فالله كان عالما بها، ف
قبل كونها الخارجي العيني بوجودها الإنساني؟
صح العبارة. ولم يعرف على أن عالم إذن معلوم لأنه حقيقة الحقائق، فعلمه بنفسه علم بكل الواقعيات، ليس كعلمي وعلمك نحتاج إلى معلوم خارجي يتعلق علمنا به لقصور ذواتنا ولكون الأمور ليست شأنا من شؤوننا. الله علمه بنفسه علمه بكل الحقائق. بل وشبهتهم ناشئة في الثابتات الأزلية لتوجيه علم الله تعالى بنظرهم بالنسبة إلى الأشياء، في حين عدم الأشياء خارجا، هكذا بقوا يترددون: كيف الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها والأشياء لا وجود لها في الخارج؟ فإذا لا بد وأن نفرض ماهيات ثابتة في الأزل، تعلق العلم الإلهي بتلك الماهيات، ثم على طبق تلك الماهيات الأزلية التي هي لا موجودة ولا معدومة صار الكيف الإلهي. وعلى عبارة، هذه نتيجة خروج عن استقامة الطريق، لأنهم قالوا العلم الإلهي لا بد له من متعلق، والمعدوم الماحض بما هو معدوم ماحض لا يمكن أن يكون متعلقا للعلم الإلهي، وهذه الماهيات عليه السلام، لا يعقل أن تكون في الأزل، وإلا لكانت قديمة. فإذا هذه الماهيات وإن كانت ليست موجودة في الأزل، لكنها ثابتة لتكون هي المتعلق بالعلم الأزلي الإلهي، لتكون هي متعلقة العلم الأزلي الإلهي. واضح العبارة؟ هذه من جملة أسباب قولهم بالثابتات الأزلية. والثانية قالوا هل العالم قبل وجوده كان ممكنا أو ممتنعا؟ لأنه من المسلم أن العالم قبل وجوده ما كان واجب الوجود، وإلا لما جاز عليه العدم. وأيضا لا يمكن أن يقال، وأيضا لا يمكن أن يقال أن العالم كان ممتنعا، أن العالم كان ممتنعا، وإلا لما وجد، وإلا لما وجد. فإذن العالم قبل العلمية والوجود، فإذن العالم قبل العلمية والوجود كان ممكنا. ومن المعلوم أن الإمكان صفة من الصفات، ومن المعلوم أن الإمكان صفة من الصفات، والصفة لا تكون بلا موصوف، والصفة لا تكون بلا موصوف. فإذن الإمكان كان في الأزل، فإذن الإمكان كان في الأزل، ولكن ما كان موجودا، ولكن ما كان موجودا، بل كان ثابتا، بل كان ثابتا. فلذا قالوا من المعقول أن يكون الشيء ليس موجودا ولكنه ثابت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.